أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي المنتظر صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، أجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي ونقسم ونطلب الرضا رضا محمديا لا سخط بعده أبدا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث الأجواء العام العالمية لعاشوراء هذا العام. تطل عاشوراء هذا العام 1436 هجرية، والعالم كله مشغول بجهاد الحسينيين، وما التآمر الصهيوني الوهابي إلا ذهول من الإنجازات العظيمة التي وفق الله عز وجل لها الحسينيين في هذا العصر. إذا أردنا أن نقف عند الخطوط العامة التي ترسم المشهد السياسي في عالمنا المعاصر في هذه المرحلة، سنجد ما يلي. أولا، تعاظمت فتنة التحالف اليهودي الأموي الذي أسسه الشيطان على يد أبي سفيان. هذا التحالف اليهودي الأموي الذي نراه الآن من خلال بوابة الجولان، من خلال بين قوسين الجرخة الذين يذهبون إلى الأرض المحتلة مستشفيات اليهود، من خلال فتاوى القرضاوي عندما طمأن أمريكا بأن ثورة سورية بين قوسين لن تستهدف إسرائيل، من خلال فتاوى علماء الفتنة اللي بيقولوا لهم علماء أنهم يرون قتال الروافض أوجب من قتال اليهود، أنهم مستعدون أن يتحالفوا مع اليهود لأجل قتال الروافض. هذا التحالف اليهودي الأموي الذي لا يراه الآن، لا يستطيع أن يرى شيئا، الذي يتصور أن هناك قسما من المسلمين، طبعا قسم من المسلمين يتصور أن هناك قسم من المسلمين، هؤلاء أصلا ليسوا مسلمين، الذي يتصور أن هناك قسم من المسلمين حاقدون على المجاهدين ويريدون أن يؤدوا خدمة لقناعاتهم، الذي يتصور هذا الأمر ويتصور أن الدواعش وسائر الوهابيين هم من هذا النوع، هو خارج العصر، خارج التاريخ والجغرافيا والعقيدة والسياسة، وخارج الفهم، خارج البشرية إطلاقا. ما يجري الآن هو تحالف يهودي وهابي، يهودي أموي، وهابيين هن أمويين. نفس هذا التحالف أسسه الشيطان العدو المبين، يعني ما نتصور أنه مش قادرين هؤلاء يخططوا خطط خطيرة، لأن يعني الشيطان يوحي لهم، والشيطان عدو مبين وقد حذرنا الله عز وجل منه. الشيطان أسس هذا التحالف بين أبي سفيان ويهود خيبر ويهود قريظة وبني النضير والقينقاع. هذا التحالف كان موجود آنذاك، لكن كان التحالف آنذاك سرا، الآن أصبح علنا. شو السبب؟ أحرجتهم إيران فأخرجتهم، كشفتهم الثورة الإسلامية، الصحوة الإسلامية الهادرة بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، واستمرار العبد الصالح المسدد الإمام الخامنئي دام ظله، الذي له حق في جميع أعناق الموحدين، ولا يعرف ما وفقه الله عز وجل له من إنجازات إلى الآن، والحمد لله ما تزال الإنجازات تتوالى فصولا. هذه الصحوة الإسلامية الهادرة قيادة الإمام الخميني ثم قيادة الإمام الخامنئي إذا ما ظلوا، وتأسيس المقاومة الإسلامية عزها الله، والتواصل مع غزة، وما أدراك ما غزة، يعبر شمعون بيريز إن إيران استطاعت أن تقيم قاعدة لها على بعد 50 كيلومترا من تل أبيب، هكذا هم يفهمون غزة وما يجري في غزة. هذا التحالف اليهودي الأموي الذي كان متسترا وسرا آنذاك اضطر الآن للإعلان عن نفسه. هذا التحالف منذ تأسس الكيان الصهيوني كان مستمرا، وكان دور الوهابي في الحجاز دعم الكيان الصهيوني سرا. هناك جزر للحجاز محتلة من بين قوسين إسرائيل لا تطالب بها السعودية، آل سعود لا يطالبون بها. حرب اليمن ضد الجيش المصري كان مخططا يهوديا للقضاء على أعداد كبيرة من الجيش المصري لتتمكن الدولة المحتلة اللي بيسموها إسرائيل من توجيه ضربة قاصمة إلى مصر. الأموال التي أنفقت من أموال المسلمين لدعم الكيان الصهيوني أموال كبيرة جدا. نفس التحالف بين أبو سفيان واليهود استمر كل العصور الماضية. في مرحلة تأسيس الوهابية المخابرات البريطانية اعتمدت الفكر الوهابي باعتبار أن المخابرات البريطانية تبحث عن وسيلة لفصل المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقضى على الإسلام إلا إذا فصلنا المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لا يمكن أن ينتظم خط حب الله وعبادة الله عز وجل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قطعت العلاقة برسول الله فمعنى ذلك التأسيس للقضاء على الإسلام. المخابرات البريطانية والصهيونية العالمية كانت تريد ذلك، ثم جاءت المخابرات الأمريكية وهي تريد ذلك. شغلاتهم كتاب سلمان رشدي، الآيات الشيطانية، الأفلام المسيئة، دائما هم يعملون الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت المخابرات البريطانية وامتداداتها في الفكر الوهابي الأمنية التي يبحثون عنها. الفكر الوهابي يحرم العلاقة القلبية برسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن يسأل الحج أين قبر الرسول؟ وقال له شرك. أنا شخصيا سألت هذا المطوع الواقف وين قبر الرسول؟ قال شرك شرك. قلت له بعد ما قلت شيء عمل لك وين؟ كيف شرك؟ ابن تيمية يرى أن السفر إلى المدينة بنية زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرام، شو بيتمسك حتى يغطي طرحه؟ بيتمسك بأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، أنه بده يشد الرحال، واحد بده يسافر منها المسجد النبوي. يقول يجوز أن تقول أسافر إلى المدينة لأصلي في مسجد الرسول، مش القبر، لأصلي في المسجد. طيب، فإذا دخل الزائر بهذه النية إلى المسجد وصلى في المسجد النبوي، هل يجوز له أن ينظر إلى القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله؟ يقول في المرة الأولى يجوز على كراهية، لكن في المرات الثانية حرام. ابن باز اللي كان مفتي لفترات طويلة، ابن باز يفتخر بأنه زار المدينة طيلة 45 سنة ولم يزر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هني كيف بيغطوا هذا الاعتقاد؟ كيف بيغطوا محاربة العلاقة القلبية برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هون الطرح اللي يتناقض مع القرآن، بيغطوه بأنه نحن موحدين، يجب أن تكون علاقتنا بالله عز وجل. طيب، الآية القرآنية صارت معي مرة، واقف حد الحرم الشريف، حد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف واحد مطوع من هول الشرطة أمن أو مطوع ماسك قرآن كريم عم يقرأ هالآية لبعض الحجاج، كم واحد من الحجاج، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، قال لهم هذا خاص بحياة رسول الله. أنا قريب منه، قلت له القرآن لكل عصر، قال أنت ما يخصك. كيف ما يخصني القرآن لكل عصر؟ ليش هالآية؟ لاحظين الآية هي تنسف عقيدتهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني إذا حدا من المسلمين عصى ظلم نفسه وأراد أن يتوب، ماذا يعمل؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. لكن قبل فاستغفروا الله بدهم يجوا لعند الرسول ويستغفروا الله عز وجل ويستغفروا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هم يغطون قطع العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ماذا؟ من خلال التوحيد، أنه لنحفظ العلاقة بالواحد الأحد. منجي للتوحيد، هل هم موحدون؟ ابن تيمية شو؟ ابن تيمية، وأرجو أن تبقى هذه المسألة بالبال لأني سأحتاجها في هذا الحديث إن شاء الله. ابن تيمية حكمه العلماء السنة مرتين، وحكموا بأنه كافر زنديق كرمكم الله، لأنه يصرح في كتبه بأن الله عز وجل والعياذ بالله جسم له حيز، مش ليس كمثله شيء، أنه الله جسم. هذا ابن تيمية. كل ادعاء الوهابيين التوحيد يقوم على مغالطة كبرى، على كذب كبرى، هم ليسوا موحدين، يريدون أن يحاربوا التوحيد بقطع العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يثبت الإنسان توحيده إلا بالعلاقة برسول الله. يعني إذا إجا واحد ادعى قال أنا موحد، إذا تطابق اعتقادك مع ما جاء به الرسول تكون موحد، وإلا لست موحد. من يحدد ما هو التوحيد وحقيقة التوحيد؟ هو الرسول. الله هو الذي يحدد عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا موحدين وليسوا مسلمين، وهم بإجماع علماء المسلمين الشيعة والسنة، الوهابيون، النواصب، الأمويون، هؤلاء ليسوا من الأمة الإسلامية. ولا يكاد ينقضي العجب أنه الكثير منا يتصور أنه المعركة هلأ بين الشيعة والسنة. في بعض السنة أفراد كذا من رشوي في الطرف الآخر الوهابيون يبذلون قصارى جهدهم لتثبيت هذه القناعة، وهم يشكرون كل شخص يتحرك على أساس هذا الفهم لأنه يساعدهم على تجنيد أنصار لهم، بيزد لهم أبو قتادة وأبو هريرة وأمثاله، عن طريق شو؟ أنه يتصور أن النواصب سنة، والمعركة التي تجري الآن بين الشيعة والسنة أغبى الغباء الذي نحاسب عليه يوم القيامة، أن نشهد بأن النواصب مسلمين. هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا موحدين، يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضونه، يبغضون أهل البيت وما بيسترجوا يقولوا، فبيقولوا كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يعادون أولياء أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام يقول النواصب الذين يبغضونكم، الذين يبغضون شيعتنا، هؤلاء هم النواصب. هلأ شيعتنا مين؟ أنا بكل وضوح بدي أحكي، اسمحوا لي، مثلا السيد علي الأمين سيد وعالم بالألفاظ. طيب قبل أيام وجدت له صورة يعانق أحمد الأسير، هذا موالي؟ شو إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم؟ طيب لما بيطلع واحد سلم لمن حاربنا، حارب أهل البيت، وولي لمن، لمين؟ للسنيورة ولا غيره؟ هذا شيعي؟ طيب فإذا لما أنا بقول يحب أهل البيت ممكن يكون واحد سني، مثلا دكتور عدنان إبراهيم. هلا دكتور عدنان إبراهيم افتح مواقع الانترنت بتشوف انه المطوعين والوهابيين مشغولين بسب دكتور عمر ابراهيم الشيخ العالم الجليل من غزة، وهو امام مسجد الشورى في النمسا. ماذا يقول للوهابيين؟ يقول لهم انتم تكرهون رسول الله ولذلك تحاربون أهل البيت، لذلك لا تحبون أهل البيت. يتكلم عن الإمام الحسين عليه السلام، وقد نشرنا سابقا في سي دي وكراس خطبتين للدكتور عدنان إبراهيم، يتكلم كما نتكلم ويعيش حالات الولاء لأهل البيت عليهم السلام كما نعيشها. غير الدكتور عدنان إبراهيم في خط أجو أن ننتبه إليه تماما، كل العلماء المسلمين السنة الذين لم يدخلوا في بلاط الدولة الأموية والدولة العباسية يحبون أهل البيت أكثر من سيد علي الأمين بكثير، لأنه بيحبوا على ريحة أهل البيت، يحبوا الموالين على ريحة أهل البيت. مثلا من العلماء المسلمين السنة صبط ابن الجوزي كان في المسجد الأموي في الشام، سئل قال له قائل حدثنا عن الحسين، فأطرق مليا ثم أجهش بالبكاء وقرأ وهو على المنبر لا بد أن ترد القيامة فاطم، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في أرض القيامة ينفخ. ثم نزل عن المنبر وهو يبكي، وظل يبكي إلى أن وصل إلى جبل قاسيون. من العلماء المسلمين السنة من يقول حديث النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض، يقول هذا الحديث يدل على أنه يجب أن يوجد إمام من أهل البيت في كل عصر مؤهل للتمسك به، فلا يتجرأ قلبك على الحكم على السن كلهم، أنه كلهم نواصب، كلهم بني أمية. هل تعرف لماذا وصلنا إلى هذا الحكم؟ لأن المخابرات البريطانية والأمريكية صرفوا أموال المسلمين، أموال النفط بالحجاز، صرفوها من أجل ماذا؟ من أجل نشر الوهابية في كل البلاد الإسلامية. قبل سنين قرأت حديث أنه خبر بالصحف أن السعودية أوقفت أموالها للبعثات الثقافية في الخارج، لأنه يعني بعد صار الثورة يأسوا من أنه يقدروا يسيطروا على العالم الإسلامي فكريا. دققت في تاريخ الخبر وإذا هو قريب من 8 شوال ذكرى هدم قبور الأئمة عليهم السلام في البقيع، الذين ينفقون أموالهم ليصدوا بها عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كيف أنفقوا أموالهم؟ أسسوا بين قوسين الدواعش، وين؟ بكل بلد إسلامي، في الباكستان، في أفغانستان، في الهند، في تونس. الآن ماذا يجري؟ الآن في كل بلد إسلامي أسس الوهابيون فيه تيارا سلفيا، هذا التيار السلفي هو مشكلة لأهل ذلك البلد. هذا عمل المخابرات البريطانية سابقا على الخط الأموي الوهابي، ثم المخابرات الصهيونية الأمريكية بأموال المسلمين، أموال الحجاز، أموال النفط. لكن لحسن الحظ ما الذي حصل؟ كما يقول الله عز وجل عن اليهود جئنا بكم لفيفة، اليهود شذاذ الآفاق يؤتى بهم ليقضى عليهم. هؤلاء الوهابيون الأمويون الدواعش جيء بهم من نقاط المختلفة اللي أسسوا فيها مخابرات كياناتهم، جيء بهم إلى هذه المنطقة ليتم استئصالهم هنا. الآن في منطقة جرود عرسال في آلاف التكفيريين، أكثرهم ليسوا سوريين. الآن بدأت تظهر إحصائيات، مثلا الأردن قبل يومين أعلن أنه في 1300 أردني يشاركون في العراق، في من البلد الفلاني هالقد، البلد الفلاني هالقد، من مصر كذا، من أمريكا مثلا 100، من بريطانيا كذا، يعني هؤلاء المهاجرين. ما يجري الآن إذا نظرنا وفكرنا بمنطق مولاتنا سيدة زينب سلام الله عليها، منطق المحمدي، ما رأيت إلا جميلة، ما يجري الآن أن خط التحالف الأموي اليهودي اضطر إلى الإعلان عن نفسه، يعانون الإحراج نتيجة هزائمهم والهزيمة الكبرى التي بدأت وأسست لما يجري الآن حرب تموز. هون أرجو أن يكون واضح تماما، لا تذهبن بك المذاهب ولا تخطئ وتغفل وتصور أنه دواعش أسسوا في العراق وأنه بدهم يمتدوا إلى لبنان. أبدا أبدا، مشروع داعش هو مشروع إسرائيل الثانية، الرديف لإسرائيل، تأسيسه رد على حرب تموز والخطة من لبنان إلى خاصرة إيران، من طرابلس بالذات إلى خاصرة إيران، من طرابلس وصيدا، يعني من المنفذ البحري اللي حكى عنه قائد الجيش قبل أيام أنه يحرصون على أن يكون لهم منفذ بحري في لبنان. وبدأ التحرك في لبنان مبكرا، تتذكروا الباخرة اللي اجت على طرابلس وغيرها الخصوصيات. لكن في لبنان هناك مشكلة بالنسبة إليهم، أن المقاومة الإسلامية عزها الله تمسك بالوضع في البلد ولم يتمكنوا. ولولا توفيق الله تعالى للمقاومة الإسلامية بالانتصار في القصير لكان طرابلس الآن أكثر من الموصل، أكثر بكثير. لماذا أقول إن مشروع داعش مشروع يبدأ بلبنان وينتهي بخاصرة إيران؟ وصح هذا المشروع يستهدف إيران، صح، بس يستهدف إيران لأنها دعمت وأسست حزب الله والمقاومة الإسلامية، والمقاومة الإسلامية أذلت إسرائيل. الحقد اليهودي على المقاومة الإسلامية، على حزب الله، على اللبنانيين المؤيدين للمقاومة أكثر بكثير من الحقد الصهيوني على جماعة المحرقة النازية. المحرقة النازية أولا مش معروف حدودها قديش، ثانيا استثمروها بما فيه الكفاية، ثالثا نتيجة استثمارهم للمحرقة الصهيونية أقاموا هذا الكيان، هذا الكيان ضربته المقاومة الإسلامية. عندما ضرب الكيان الصهيوني ماذا حصل؟ الكيان الصهيوني بتعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه الغدة السرطانية. الغدة السرطانية لها وجهان، وجه اللي بيسموه إسرائيل، وجه الآخر اللي بيسموه المملكة العربية السعودية الوهابيين. هذا التحالف اللي قلت بالبداية، التحالف اليهودي الأموي اللي أسسه أبو سفيان، الشيطان أسسه عن طريق أبو سفيان مع يهود خيبر وبني قريظة قريظة. أنا رحت على مطرحة بالحجاز، مكان قريظة معروف بالمدينة المنورة يسموه قريظة بالحجاز. وتحالف أبو سفيان وقريش عموما مع اليهود في المدينة المنورة، هذا التحالف اللي كان سر وأصبح علنا الآن، هذا التحالف يسعى للثأر لحرب من حرب تموز، من المقاومة نتيجة الانتصار في حرب تموز، حرب رجب وشعبان الذي عرف باسم حرب تموز. وأول شهيد كان بحرب تموز شهيد أبو محمد إبراهيم الرجب، كان مسؤول صافي شي 7 سنين، وهو أول شهيد استشهد في حرب رجب وشعبان. هذه الحرب هزت الكيان الصهيوني، الآن الكيان الصهيوني لا أحد يتصور أنه ذلك الكيان الذي كان، هو عبارة عن شجرة خبيثة اجتثت جذورها، مجرد شكل بحيث أن غزة أصبحت تتحدى الكيان الصهيوني. لذلك أرادوا أن ينتقموا، لأنه بمجرد أن اهتز وجود الكيان الصهيوني اهتز الوجه الثاني للغدة السرطانية، النظام السعودي اللي كان هو الناطور الحاكم على أكثر الحكام العرب بالمنطقة. مباشرة الصهاينة والأمريكان شو عملوا؟ صاروا بدهم يغيروا فريق عملهم، فعملوا تمثيلية أنه هربوا ابن علي من تونس وهو لا يعلم، بعدين أعلن أنه خدع كأنه جايين زيارة وأنه بترجع وتطلع بس هيك حتى شوية تغير الجو. طلعوا حسني مبارك وغيره لأنه كان هدفهم أن يخاف بشار الأسد ويهرب. انقلب الساحر على الساحر. طيب الحكام النواطير اللي كانوا عندهم كانوا مستقوين بإسرائيلهم، إسرائيلهم ضعفت، النواطير انشالوا والوضع فات ببعضه، أصبحوا مضطرين بعد الانتصارات المتتالية بعد حرب تموز في المجالات المختلفة التي قادها الإمام الخامنئي القائد، مجالات فكرية سياسية التصنيع العسكري مفاوضات الملف النووي وما شابه، أصبحت أمريكا مضطرة أن تقول ما قاله هرقل عندما ودع الشام وداعا سوريا، يعني المنطقة منطقة الشرق الأوسط أصبحت بيد محور المقاومة وأصبحوا مضطرين أن يغادروا هذه المنطقة. ما الذي حصل؟ الوهابيين نفسهم بالتحالف مع اليهود قالوا لهم نحن جربنا تجربة بالدرعية والرياض خط الوهابي، جربنا أنه عن طريق المجازر وفي عنا قداسة دينية معينة عم نستعملها وصلنا لهم، ليش ما بتجربوا المشروع الوهابي مرة تانية بس مش داخل الحجاز هلأ بهالمنطقة من لبنان إلى العراق؟ وكان هناك خلاف في خطين كانوا بالإدارة الأمريكية، من هم من يقبل باعتماد هذا الحل ومن هم من لا يقبل. أخيرا تغلب هذا الخط وطرح مشروع داعش بتأييدهم بتمويلهم بتسليحهم، وجمعوا بين جنرالات صدام اللي كانوا معزولين وهؤلاء، والذي يتابع طروحاتهم الفكرية يمكنه أن يعرف ما الذي حصل. مثلا معاون أبو بكر البغدادي أصدر كتاب، أبو بكر ناجي اسمه، أصدر كتاب اسمه عنوانه إدارة التوحش. إدارة التوحش ما يجري الآن هو مشروع تحالف الأموي يعني الوهابي اليهودي من أجل الدفاع عن مصالح أمريكا وتقوية إسرائيل، ولا هدف الذي يراقب ما يفعله هؤلاء يفهم أنهم لا يتصرفون لكي يحكموا، لأنه ما في واحد بده يحكم إلا ما بيخلي خط رجعة مع حدا من الناس، أما أن يستعدي كل الناس فهو إذن لا يعمل لأجل مشروع حكم وإنما يعمل لخدمة غيره. هذا الهدف القريب تثبيت الكيان الصهيوني وإطالة عمر أمريكا في المنطقة، الهدف الأبعد من هيك تشويه سمعة الإسلام أمام الغربيين وأمام المسلمين، لأنه من سنين عديدة كيسنجر وغيره من المحللين الأمريكيين نزلوا بدراسات أنه أعدائنا على مستوى العالم الصين اليابان الإسلام، ثم تطور الأمر واعترف كيسنجر صرح إسرائيل لن تكون موجودة على الخريطة بعد 10 سنوات، ونفي هذا التصريح ثم تم تأكيده أنه الشخص اللي أجرى المقابلة معه ونقل نصه وذكرت العبارة الإنجليزية التي قالها ونشرناها في مجلة شعائر، أنه هي العبارة اللي قالها كيسنجر أنه لا يرى إسرائيل موجودة بعد 10 سنوات، طبعا يقصد إذا بقي الأمر هكذا. ولذلك كل المخطط اللي يجري الآن هو عبارة عن تحريك الوجه الثاني من التحالف اليهودي الأموي اللي هو الوهابيين لخدمة الوجه الأول من الغدة السرطانية اللي هو الكيان الصهيوني. حول أن هذا المشروع هو مشروع أموي. يأتي الحديث وتوضيح ذلك إن شاء الله. أختم ببعض النقاط العملية. أولا، هذه المجالس، مجالس سيد الشهداء سلام الله عليه، هي عبادة، فإينا أن نفهم العلاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه علاقة سياسية أو عسكر أو ما شابه، علاقة عبادة. الدخول إلى هذه المجالس يعني أننا سجلنا أسماءنا في مستشفى الله عز وجل، مستشفى رسول الله، مستشفى أهل البيت، مستشفى الإمام الحسين، لإصلاح العقول والقلوب وبناء إنسانية الإنسان. لكن هل المستشفى الإلهي، هذا المستشفى الإلهي له خصوصية وثقافته. علينا أن نلتزم بحضور هذه المجالس على طهارة، على وضوء قدر الإمكان. أن يتوضأ الإنسان ويخرج من بيته لأنه يقوم بعمل عبادة حقيقة. خلينا ننتبه لنية القرب، مش أنه بدنا نغير جو ونحضر ولا ونحب نبكي، مش بس هيك، قربة إلى الله، لأن هذا العمل يرضي الله حتى تكون عبادة. إذا نحن بدنا نتعامل مع هذه المجالس بما يليق بها، بدنا ننتبه شو معنى أنها عبادة. نية القرب ثانيا، الكون على طهارة أولا، نية القرب ثانيا، ثالثا استحضار من نعزي. لما تروح تعزي بشخص مش بتفوت بدك تشوف أهل العزا وين؟ أصلا مستحب نحن عنا شرعا بالتعزية أن يري نفسه لأهل العزاء، شرعا مستحب. فخلي بس واحد يفوت على هالمجالس. رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل، هو وليه الأعظم، الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، الرسول بقدرة الله هو معنا أينما كنا، الله عز وجل معنا أينما كنا لألوهيته على نحو الأصالة، لكن الرسول مع الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الرسول أقرب إلينا من حبل الوريد، لكن بما آتاه الله، هو لا يملك نفسه نفعا ولا ضر. أهل البيت كذلك. فعندما ندخل إلى مجلس خلينا نستحضر أننا نعزي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وتعزية أم الشهيد أو أم الفقيد عموما إلها وضع خاص، إلها أدب خاص وخجل خاص ولوعة خاصة. خلينا نستحضر بكل مجلس. صوروا واحد طالع من بيته بوعي، يتوضأ الكون على طهارة، بده يروح، كل خطوة ثوابها اختلف، لأنه أي عمل في سبيل الله في درب سيد الشهداء لا يخلو من فائدة، لكن الفائدة بتصير أعظم. كون على طهارة، نية القرب، يستحضر من يعزي، يطلب معرفة الحسين. ما نتصور أنه وياكم أنه عارفين الإمام الحسين سلام الله عليه، ما نتصور. من أكبر الحجب الشيطانية أنه واحدنا يتصور أنه هو واصل حدهم، خلاص هو من شيعتهم، بس المشكلة هول الناس. طيب ليش نحن مش يعني واصلين لعن سيد الشهداء؟ بديش القصة يعني حكي كثير. مثل ما الإمام عليه السلام قدم دليل هيك واضح، يزيد رجل فاسق شارب الخمر ومثل لا يبايع مثله، إنه اللي بيرتكب معصية بعيد عن الإمام الحسين بمقدار هذه المعصية. أيها القلب، يحكي واحدنا مع قلبه، ويشهد الله أني أقصد نفسي أولا. الشخص منا اللي بيغضب بيحتد يؤذي الآخرين بيغتاب، في جرأة يقول أنا عرفت الإمام الحسين وأنا من خواص الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام عظيم جدا، بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه كلاما تحتاج العقول البشرية الكثير إلى أن تفهم عمقه وأبعاده. حسين مني، فينا نفسرها، بس وأنا من حسين، من يستطيع أن يفهم أنا من حسين؟ شو معناها؟ شو العظم المحمدية؟ شو العظم الحسينية بحيث أن محمدية الحسين تجعله هذه القمة اللي هو صلى الله عليه وسلم بيقول له لأحد أصحابه أبي بن كعب. قعد أبي بن كعب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل الإمام الحسين عليه السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: مرحبا بك يا أبا عبد الله، يا زين السماء والأرض، السماوات والأرض. فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله، أولست أنت زين السماوات والأرض؟ قال له: يا أبي، الحسين في الآخرة أكبر منه في الدنيا، الحسين في الآخرة أكبر منه في الدنيا. لما منقول الإمام الحسين يعني 10 أئمة من 12 والتسعة من بنيه الذين هم بعض جزاء الله عز وجل له من شهادته. الإمام المهدي أرواحنا فداه على عظمته يلحق بأهل الكساء هو بعض جزاء الله عز وجل لسيد الشهداء. الإمام الحسين عليه السلام القرآن الناطق. عندك إشكال بهالتعبير هذا؟ لا، القرآن الناطق. طيب، القرآن ماذا يقول عنه الله عز وجل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شو هي الأقفال؟ المعاصي، يعني المعاصي تمنعنا من معرفة القرآن. طيب، والقرآن الناطق المعاصي بتمنعنا من معرفته ولا لا؟ أفلا يتدبرون الحسين أم على قلوب أقفالها؟ نفس المعنى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أو أفلا يتدبرون رسول الله أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون أمير المؤمنين اللي هو القرآن الناطق، الزهراء عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين، كل من المعصومين. وعظمة الحسين هو 10 أئمة من 12 إمام حفظ الله عز وجل بهم الذكر. إذن لا نستسهل الوصول إلى الإمام الحسين، خلنا نطلب معرفة الإمام الحسين سلام الله عليه. ما هو الطريق الحصري إلى معرفة الإمام الحسين؟ تزكية النفس. مش إنه واحد يعصب إنه هو مثلا بعده ما لقى تياب وبده يروح على المجلس راح الوقت، ما معناها؟ ما له علاقة. هلأ بصير ونحن خطائين، لكن خلينا ننتبه أننا نريد أن نغير أنفسنا. أنا ما عم أقول أنه مباشرة نصير هيك، بس نربط بين تحسين الخلق ومجالس سيد الشهداء. أنه واحد والله هو جاي على المجلس وراجع من المجلس بيختلف ومرته أو أولاده أو رفيقه أو جاره أو اللي شافه بالطريق، وبصير هيك تنتفخ أوداجه، معناها جماعة آل أبي سفيان. هذه أخلاق الدواعش، أخلاق. مش هلأ أبو بكر ناجي مؤلف كتاب إدارة التوحش، أنا ذكرني هذا العنوان بوحشي قاتل الحمزي. هذا مسار التوحش الأموي اليهودي، مسار واحد. طيب، سيء الخلق هو عنده نسبة من الداعشية، نسبة من التوحش، نسبة من أخلاق بني أمية. هاي النسبة لازم نستحي فيها في مجال السيد الشهداء حتى نكون منطقيين. نحن غير المعصومين خطائين، ما رح نقدر نصلح كبسة زر. المطلوب أن نبقي هذا الهدف أمامنا ونستعين بالله عز وجل أثناء الدعاء وبالدمعة على سيد الشهداء التي تلين القلب وتجعله قابلا للتبدل، ولنتذكر هذا النص لسيد الشهداء في اليوم العاشر كيف بيحكي عن الدنيا، ونقرر رسول بدنا نتعامل مع الدنيا بالإضافة للحرص على حسن الخلق، بدنا نتعامل مع الدنيا على أساس ما نعتقد به. الأمير حكى عنه كثير بنهج البلاغة، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أحذركم الدنيا فإنها حلوة نظرة. القرآن الكريم كيف يتحدث عن دار الغرور؟ إمام الحسين عليه السلام النص يقول: تقدم الحسين عليه السلام حتى وقف بإزاء القوم فجعل ينظر إلى صفوفهم كأنهم السيل، ونظر إلى ابن سعد واقفا في جيش الكوفة أو شجعان الكوفة فقال: الحمد لله. قال الإمام الحسين: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. شو بكون هون المجالس عبادة نحضرها على طهارة، نية القرب، استحضار من نعزي، طلب معرفة الإمام الحسين، عدم استسهال معرفة الإمام الحسين، حسن الخلق هو الطريق الحصري إلى الحسين عليه السلام بعد صلاة أول الوقت. وأهم الصلوات صلاة الصبح، فليستيقظ الشخص يتوضأ ولا أذان ولا إقامة، صلي ركعتين بلا قنوت بلا تسبيح الزهراء عليه السلام، تشهد ورجع نام، أحسن بكثير بحسب الروايات من أنه يظل نايم لقبل الشمس بربع ساعة ويقوم يتعبد ساعتين، لأنه الفرق بين الصلاة في أول الوقت وبين ثوابها في آخر الوقت أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. وإذا بدي واحد يحرص على الصلاة أول الوقت بيكون عم بيأسس لكل الأعمال العبادية اللي بتنفعه، وإذا لقى شو ما اشتغل لا خير في النوافل إذا أضرت بالفرائض. بعد التدقيق في ترك المعاصي، خلينا نعتبر في حرمة خاصة، محرم شهر حرام، والشهر الحرام المعصي فيه أخطر من غيره. طيب هالأمور الكبيرة، الغيبة، النميمة، الأذى للآخرين، التعصيب، وأنه واحد بسم بدن وبسم بدن عياله والجميع كلهم، ما إلى علاقة بالإمام الحسين بأهل البيت، ما إلى علاقة بالإنسانية، هذا خلق حيواني، تكرم الحيوان تضربه بيضرب، يؤذى فيؤذي. الإنسان هون بده يفرق، ادفع بالتي هي أحسن وأن تعفو وتصفح خير لك، هم تبدأ الإنسانية. وختاما المواظبة على قراءة زيارة عاشوراء يوميا مرة، بشرط تكرار اللعن والسلام 100 مرة، لكن مش بمجلس واحد، يقرأ لعند اللعن والسلام. هذا العمل إذا يوميا يقال، هو الصلاة إذا يوميا يقال عدة مرات بيحرز ومهم جدا. زيارة عاشوراء وحدها برنامج للوصول إلى سيد الشهداء وإلى خيام سيد الشهداء سلام الله عليه، وسنلتزم يوميا. منيح اللي بيلتزم بقراءة سورة الفجر يوميا، إن شاء الله نحن سنلتزم يوميا بقراءة سورة الفجر كلها ولندخلها في حسابنا، أنه بقى نقرأ 40 يوم سورة الفجر. الرواية عن الإمام الصادق: اقرأوا في فرائضكم سورة الفجر فإنها سورة الحسين عليه السلام. إذا واحد أكثر من قراءة سورة الفجر وبيوصل مثلا بيوصل لمرحلة تفاعله مع الآيات، وتحبون المال حبا جما، بيذكر شو عمل المال بأهل الكوفة واستنفرهم لحرب الإمام الحسين سلام الله عليه، في علاقة بين حب المال وأعداء الإمام الحسين، بصير يفكر أنه قلل من جشعك أيها القلب. سورة الفجر إن شاء الله رح نقرأ يوميا، وكذلك زيارة عاشوراء، بظل أنه اللعن والسلام كل واحد يقولهم بحسب ظروفه. بعدين حتى لو فرضنا مرق شهر ومش قايل يرجع يقضيهم، لأنه كل المستحبات تقضى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات في العراق والشام والحجاز، وشهداء الإسلام الأعزاء في اليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.